بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. وبعد، أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد من برنامجكم الدين القيم. ولقاؤنا اليوم هو مع أحكام الصيام. نستكمل أحكام الصيام في هذا اللقاء بمشيئة الله وتوفيقه. وقد أشرنا في لقائنا السابق على أن شروط وجوب الصوم هي الإسلام والبلوغ والعقل والصحة والاستطاعة والإقامة، وشرط الخلو من المانع الشرعي هو عدم الحيض والنفاس. يعني الإنسان قد يكون بالغا عاقلا صحيحا مستطيعا ومقيما، لكنه لا يجب عليه الصوم. وهنا إذا كان هناك مانع من موانع الصوم، فالمانع يعني الخلو من المانع يعتبر شرطا إضافيا وضروريا وزائدا على الشروط السابقة. والخلو من المانع هو الخلو من الحيض ومن النفاس. وهنا قلنا أن الإسلام الكافر ليس واجبا عليه صيام، وإن كان واجب عليه الإيمان، مطلوب منه الإيمان. والبلوغ وكذلك غير البالغ لا يجب عليه الصوم، وإن كان يصح منه الصوم. والعقل كذلك، أي أن المجنون لا يصح منه الصوم ولا يقبل أنه غير مكلف به. والصحة، فإن المريض إن كان لا يقدر على الصوم فليس واجبا عليه، وإن كان قادرا عليه فصومه صحيح، ولكن له رخصة الإفطار كما جاء في الآية الكريمة. والاستطاعة المراد بها القدرة على الصيام مع الكبر على سبيل المثال، لأن الإنسان قد يكون بالغا عاقلا صحيحا ولكنه غير مستطيع على الصوم، معنى غير قادر عليه. فالقدرة على الصوم لا توجب عليه الصوم، لكن تجعله مع الرخصة التي تجيز له الصوم والصحة، لكن لا يكون مفروضا عليه. ودليل ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يقدرون عليه بجهد ومشقة، أي لا يقدرون عليه بطريقة طبيعية صحيحة سليمة، وإنما يطيقونه بشدة تؤثر على قدرتهم البشرية، وقد يكون ذلك مؤثرا في الوصول إلى حياتهم وطعامهم ومعاشهم. ولما أخرجه البخاري وغير عن ابن عباس رضي الله عنه عندما قرأ هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: يكلفونه، أي يطيقونه بتكلفة، وهو الشيخ الكبير والعجوز والكبيرة، يطعمون عن كل يوم مسكينا ولا يقضون، يعني لا يصومون ويخرجون عن كل يوم طعام مسكين ولكنهم لا يقضون، بخلاف المريض الذي يعني مرضه يعني يمكن شفاؤه فإنه إنما يقضي ما فاته من الصوم في أثناء المرض. وكذلك المسافر الذي له رخصة السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا ما جاءت به الآية الكريمة. هذا بالنسبة لعدة في عدة أخرى لمن كان قادرا على الصوم كالمريض الذي يرجى برؤه يعني يتم شفاؤه، والمسافر الذي يعود. ومن هنا كانت ما نطلق عليها الإقامة. الإقامة معناها عدم السفر، فالمقيم يجب عليه الصوم وجوبا ملزما، إنما المسافر لا يجب عليه الصوم. وهنا المسافر عند الجمهور هو المسافر سفر قصر، يعني من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، يعني يجوز فيه قصر الصلاة كما هو عند جمهور الفقهاء، وهي يعني ما تعادل تقريبا حوالي 80 كيلو، البعض جعلها 70، البعض جعلها 75، البعض جعلها 80، المتوسط 80 كيلو تقريبا. فهو يقصر فيها وله رخصة الصوم أيضا، وله أيضا له رخصة الإفطار بدل الصوم، لأن الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هنا أشارت الآية أو كان من ضمن شروط الوجوب الإقامة. الإقامة معناها عدم السفر، المقيم. وطبعا كما جاء في الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل في القرآن على الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد بمعنى دخل في الشهر، الدخول في الشهر يعني المقيم، المقيم في نفس البلد الذي رأى فيها الهلال، فهذا دليل على الإقامة والاستيطان. ومن هنا كانت الإقامة والإقامة شرط في وجوب الصوم على الصائم. فمن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لا يرجى يعني شفاؤه، ففي هذه الحالة ليس عليه صيام ولا يجب عليه الصوم. وفي هذه الحالة إذا يعني أطعم عن كل يوم مسكين وهو يعلم أنه لن يبرأ من شفائه، ففي هذه الحالة إذا افترضنا لأي سبب من الأسباب أن الطب قد يعني بأمر الله وإذنه عادت إليه الصحة، وقد أكد الأطباء أنهم يعني مرضوا هذا هو مرض موت، إذا مر عليه عام يعني ثم عاد إلى شفاء واستمر هذا الشفاء لمدة عام يكون عاد صحيحا. وفي هذه الحالة يعيد ما كان قد مضى منه من أيام الصوم، ولكن ما لم يقدر أن يؤديه ولقي الله سبحانه وتعالى فبالتالي لا يحاسب عليه ما دام أنه قد أطعم عن كل يوم مسكينا. وإذا عرفنا الشروط التي توجب الصوم على المكلف، فهناك أركان للصوم لابد من توفرها، بحيث أنه إذا لم تتوفر هذه الأركان أو سقط ركن منها فإن الصوم لا يصح ولا يكون صوما شرعيا. الأول الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. جميع المفطرات هي كل ما يتعلق بشهوتي البطن وشهوة الفرج بأي جانب من الجنب، سواء كان ذلك يعني من الأشياء التي تهفو إليها النفس بالفعل يعني مشتهى إليها، أو كانت غير مشتهى إليها. الثاني النية، وذلك لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والركن الثالث هو الصائم نفسه، وهو من يصح صومهم من المكلفين، ولذلك لا يتصور أن يكون هناك يعني صوم بدون شخص عاقل يعني يعقل الصوم ويدخل فيه بهذه النية وبتوفر الشروط التي سبق بيانها. ومن هنا بقى فإن يعني تفصيل قضية المفطرات، هناك بعض الأمور يعني التي قد يسأل عنها الكثير فيما يتعلق بالدخول إلى البطن أو يعني العلاقة الخاصة. فالعلاقة الخاصة بين الزوج وزوجه أي المباشرة بأي طريق كان فإنها تبطل الصوم، فإن كانت بطريق العمد وتم اللقاء التزاوج بين الزوجين في نهار رمضان فالصوم يبطل ويفسد، وكفارته صوم شهرين متتابعين، يعني الكفارة غليظة. فإن لم طبعا يوجد أو يقدر على عليه فإطعامه 60 مسكينا. وبعض الفقهاء قالوا أن الإفطار العمد يعني الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان بدون أي عذر إنما أيضا يعني فيه كفارة، وهذه الكفارة كفارة اعتبروها كفارة مغلظة، وإن كان ذلك على غير رأي جمهور الفقهاء. وإذا أكل الإنسان وشرب يعني إن كان متعمدا فيعني صومه يبطل، وإن كان ناسيا فصومه صحيح، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والرأي الذي عليه عامة الفقهاء أو جمهور الفقهاء هو أن صومه صحيح ولا يعيد هذا الصوم. وهناك رأي يقول بأنه غير مؤاخذ ولكنه يعيد هذا الصوم. والذي عليه الرأي المفتى به أو عامة الجمهور وما كان عليه ظاهر الحديث في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكما أشرنا فإن الصوم ليس تعذيب للبدن وإنما رحمة من الله سبحانه وتعالى، والصوم الأصل فيه لا يضر البدن، بدليل أن الإنسان لو كان مرضه مرضا يعني شديدا وكان الصوم يضره فإن الإنسان يحرم عليه هذا الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. والصوم جاء لصحة الإنسان وليس لضرره أو فساده. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين القيم إسلام يرضاه الله لنا دينا،
شرع لله وأحكام وسراج السنة يهدينا،
قيم وفروض ونظام
والحور العين تنادينا،
قرآن الرحمن إمام
وبيان الحق ينادينا.
Yeah.